السميع العليم لا شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخامدين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينجح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. باب آخر من كتاب الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخامدين. يعني الإنسان خلقه الله عز وجل على هيئة معينة، وجعل له عقلا، وقدر له رزقه، وقدر له أجله، وقدر عمله، ويا ترى في النهاية شقي أو سعيد، الله أعلم بذلك. في الدنيا الناس يحبون أن يرى أحدهم نفسه قويا غنيا صاحب منصب، فإذا كان على هذه الهيئة لعله ينسى غيره من الضعفاء ومن الفقراء ومن الخاملين. لكن ربنا سبحانه تبارك وتعالى أعلم بما في نفوس الخلق. قد يكون الإنسان الضعيف الذي يحتقره إنسان آخر يكون أفضل عند الله عز وجل منه. وربنا قال لنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال لنا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. إذا هنا الإنسان لا ينظر لغيره بعين الاحتقار، لعل هذا الذي تحتقره أفضل منك عند الله عز وجل. يقول لنا فضل ضعفة المسلمين، المسلم الضعيف له فضل، يكفي أنه صابر على ضعفه وعلى مرضه وعلى ما هو فيه من أمر قدره الله عز وجل عليه. أنت أعطاك الله عز وجل القوة، وهو أعطاه الفقر الضعف. يمكن أن تنعكس الحال، قدر نفسك مكانه، يا ترى تحب الناس ينظروا لك إزاي. بكل إنسان مسلم له حظه وله حقه، ولا تحتقر أحدا من الناس، فلا تدري ما في قلب هذا الإنسان. الضعفاء من المسلمين والفقراء من المسلمين لهم فضيلة عند الله عز وجل، ومش مطلوب من الإنسان أنه يعيش فقيرا، يقوم يسيب المال الذي عنده ويعيش فقيرا. الغنى والفقر أقدار من الله عز وجل، يقدر سبحانه وتبارك وتعالى ما يشاء لمن يشاء. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة ومياسيرهم، ويمكن كان يتمنى منزلة الفقراء وينفق ماله لله عز وجل، ربنا يديله مال أكثر منه. فعلى ذلك هنا الإنسان ما جعله الله غنيا يحمد ربه سبحانه ويشكر ربه سبحانه على ما هو فيه من نعمة وفضل، وله أجر. والفقير إذا خلقه الله عز وجل فقيرا فليصبر على ما هو فيه، هذا له أجر وذاك له أجر. لكن الغرض ان احنا لا نحتقر احدا لفقره، لا نحتقر احدا لضعفه، ولا نحتقر احدا لخموله. ومعنى الخمول عدم الشهرة، انسان واحد من ضمن الناس مش معروف ولا مشهور، مش معناه ان الانسان المعروف والمشهور افضل منه، لا، الله يعلم ما في النفوس، ولعل هذا في قلبه من الايمان ما يجعله في اعلى درجات عند الله عز وجل، والانسان المشهور لعل في قلبه من الرياء ما يجعله من اهل النار. لذلك المسلم لا يحتقر أحدا من المسلمين ولا يستكبر على أحد أبدا. هنا بيذكر لنا في الآية قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شوف هنا الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، يربيه ربه بالقرآن ويؤدبه ويهذبه صلوات الله وسلامه عليه، يقوم ينفذ ما يقوله له ربه عليه الصلاة والسلام، يمكن يكاد يفعل شيئا وبعدين ينزل القرآن: امسك نفسك، خد بالك لا تفعل هذا الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن هذا الذي كاد أن يفعله، ولعله يفعل ويرى أن المصلحة في هذا الشيء، وينزل القرآن ويلومه ويعاتبه صلوات الله وسلامه عليه: ليه فعلت هذا الشيء؟ لعلنا نذكر قصة الأعمى اللي عبد الله ابن مكتوم ابن أم مكتوم أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بأنه بيعلم ناس أو بيدعو ناسا من كبار الكفار ليدخلوا في دين الله عز وجل، فألح على النبي صلى الله عليه وسلم: شيء ورا شيء، علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله. هنا كأنه غضب صلى الله عليه وسلم إنه مش وقته، مش وقته الآن، دول لو دخلوا في الإسلام حيبقى فيه إعزاز للإسلام بدخول مثل هؤلاء. فعبس النبي صلى الله عليه وسلم، ده بس اللي عمله صلوات الله وسلامه عليه، وينزل القرآن يلومه صلى الله عليه وسلم: ليه تعبس؟ ليه تقطب جميلك لهذا الإنسان؟ لاحظ إنه عبس لإنسان أعمى مش لإنسان مبصر، المبصر حيشوفه أنه عبس، ولكن هذا كان أعمى مش حيشوف. فمع ذلك القرآن يلومه على ذلك ويقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فهنا يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لو عمله غيره لما عوتب عليه، ولكن ربنا قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق العظيم يبقى لابد يتربى ويتأدب على أعلى ما يكون وأعظم ما يكون، اللي قد يكون لغيره من الأشياء مباح، أو قد يكون في حاله في مثله جائز يفعله أو مستحب لمثله، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم لا، وقف هنا أنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يؤدبه ربه بأعلى ما يكون من مكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. في سبب نزول هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ده حديث رواه ابن ماجه عن خباب في قول الله عز وجل في هذه الآية وغيرها. قال خباب في قوله تعالى: ولا تطروا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله: فتكون من الظالمين. جاء الأقرع بن حاضمين، جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين. هنا شوف الجلسة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع هؤلاء الفقراء من المسلمين، هؤلاء كانوا من السابقين، من السابقين، واللي دوم للنبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس هذا سيد بني تميم، الآخر عيينة بن حصن سيد بني فزارة، أكبر قومهم وجايين للنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد عايز بقى يقعد في قبها كده ويقعد في مجلس حيث العرب تتكلم بمثل. شوف الفرق بين ضعفاء المسلمين هؤلاء الأفاضل اللي كرمهم الله عز وجل وشرفهم بحسن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالسبق لدين الله عز وجل، قاعدين معه يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم. صهيب اللي هاجر فقيرا من مكة إلى المدينة، كان له مال كثير، فأخذه المشركون وترك لهم ماله وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ربح البيع. هذا يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال الذي كان عبدا فأعتقه أبو بكر رضي الله عنه وقد عذب عذابا شديدا، ومع ذلك الآن هو مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعمار الذي أوذي هو وأمه وأبوه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقتلت أمه شهيدة، وأول شهيدة في الإسلام كانت سمية أم عمار رضي الله تبارك وتعالى عنها. وخباب ومن من عذب عذابا شديدا، هؤلاء مجموعة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ناس من ضعفاء المؤمنين. فداء هذان الرجلان، وكل منهما سيد في قومه، وقومه عدد ضخم جدا من الناس، قبيلة كبيرة جدا، فلذلك كأنه ما عجبهمش احنا هنقعد احنا في وسط دول. فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم، فأتوه فخلوا به، عايزينك في كلمة نقول لك كلمة. وقالوا له صلى الله عليه وسلم: إن نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا. عايزين نقعد معك قاعدة بحيث الكل يعرف فضلنا، احنا جايين مسلم يبقى عايزين برضو تشرفنا بحاجة، فيبقى لنا مجلس منك، وينتشر هذا المجلس بين الناس، وكمان مش كده وبس، لا، وتكتب كتاب بهذا الذي تقول. فقالوا له يعللون ذلك: فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد. شوفوا الاستكبار، يعني إن أنت الوفود من العرب بيجي لك من كل مكان، وبعدين إحنا الملوك اللي في أقوامنا ونيجي نقعد مع دول الأعابد، ها جمع عبد، وهم عبيد لله سبحانه تبارك وتعالى، وأفضل من هؤلاء وأمثالهم. ولما حصل أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان هؤلاء ممن ارتد، اللي هو الأقرع بن حابس وأشباهه، كانوا ممن ارتدوا ثم رجعوا إلى الإسلام بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أمثال هؤلاء، لكن الصحابة الأفاضل هؤلاء الذين قاوموا أمثال هؤلاء ليثبتوا على الإسلام. الغرض ان طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا له: اذا احنا جينا تقعد معنا لوحدنا في مجلس يعرف لنا العرب فضلنا وشرفنا، طيب اذا قمنا فاقعد معهم ان شئت، عايز تحب تقعد معهم اقعد معهم بعد ما احنا نمشي. هنا كأنه مصلحة التأليف ومصلحة الدعوة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحين، ان ماشي نعمل لكم مجلس يمكن يسلموا بعد كده وينصلح حالهم فيقوموا يتواضعون، دي وجهة نظره. قال: نعم. راحوا واخدين فيها بقى سأوها، طيب اكتب كتاب بهذا الشيء، يعني علشان تبقى ملزم باللي بتقوله. فكاد يكتب كتابا صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم على ذلك، ولكن الله يتركه على ذلك؟ لا، ما يكونش أبدا. فإذا بجبريل ينزل حالا عليه صلوات الله وسلامه عليه، قالوا وروي الحديث له خباب، يقول: ونحن جلوس في ناحية، يعني قاعدين بس في ناحية مش سمعين ايه اللي بيتقال وايه اللي بيتقال لهم، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبرائيل عليه السلام فقال بالآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ياخذ حق هؤلاء الضعفاء الفقراء اللي احتقرهم هؤلاء، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احذر انك تطرد هؤلاء فتكون من الظالمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر له الاقرع وعيينة بن حصن، قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني فيهم مثل ذلك أو نزل مثل ذلك في هؤلاء، ولعل ذلك كان وهم في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، لأن هذه من سورة الأنعام وسورة الأنعام مكية وليست مدنية. يذكر الخباب قال: ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني مع المؤمنين قل لهم ذلك وسلم عليهم وأخبرهم عما ينتظرهم عند ربهم من رحمة. قال خضاب فدنونا منه صلوات الله وسلامه عليه. يعني كان بقى أظهر ربنا لنا الفضل. هم عايزين يكتبوا كتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده نزل القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهم بقى خدوا راحتهم الأفاضل من الصحابة وجلسوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصل الأمر كانوا قريبين جدا منه صلى الله عليه وسلم حتى تكاد ركبة أحدهم لتمس ركبة النبي صلوات الله وسلامه عليه وهم جلوس حوله صلوات الله وسلامه عليه. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته صلوات الله وسلامه عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فكانوا يجلسون معه صلى الله عليه وسلم، فإذا علمهم أراد أنه ينصرف صلى الله عليه وسلم فقام قبلهم. فأنزل الله عز وجل في القرآن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف عينيك عن هؤلاء، لا تعد عينيك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال هنا خباب يعني ولا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا في قوله سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ثم ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أن من صفة هؤلاء أنهم يتبعون أهواءهم واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال كان أمره هلاكا يعني لو ظل على هذا الشيء. قال ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم صلوات الله وسلامه عليه. يعني تأدب صلى الله عليه وسلم القرآن وأمر الله عز وجل أطاعه صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس لهم. ولكن الجلوس إلى الناس صعب، إنه يفضل جالس لهم. الله عز وجل أطاعه صلى الله عليه وسلم فكان يجلس لهم، ولكن الجلوس إلى الناس صعب، إنه يفضل جالس لهم لغاية ما هم يقوموا. مش هيقوموا، لا دول مش الصحابة، غيرهم ممكن يعملوا كده، إنما الصحابة فطنوا وفهموا إن ربنا ادانا الكرم ده كله، لا ما نؤذيش النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا نقوم الوقت اللي هو يحب يقوم فيه قبل ما هو يقوم، يروح هم قايمين عشان ما يحرجوش النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة تأدبوا بأدب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يشفقون على النبي صلوات الله وسلامه عليه. علم لهم ربهم فضلهم وعلم ما في قلوبهم من إيمان، لذلك فضلهم وشرفهم وأنزل فيهم من القرآن ما يمدحهم في آيات كثيرة. نرجع تاني للحديث الأول في الباب، وهو حديث حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة. بيخبرهم عايزين تعرفوا من أهل الجنة، فضروري كلهم عايزين يعرفوا أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. ضعيف في نفسه وضعيف عند الناس. ضعيف يعني يرى نفسه ما هواش لا من أهل الأبهة ولا من أهل الدنيا ولا من أهل الرياسة، شايف نفسه لا ما يسويش وما يستهلش مثل هذه الأشياء، فهو في نفسه مستضعف، في نفسه شايف نفسه أنه ما يستهلش شيئا من الدنيا، وأمام الناس الناس ينظرون إليه هذه النظرة، فهو قد تواضع وبلغ من تواضعه أن احتقره الناس ونظروا إليه على أنه ولا حاجة، فهو لتواضعه كان كبيرا عند الله سبحانه وكان له منزلة عند الله، لدرجة أنه لو قال للناس اعملوا كذا مش هيعملوا، لو قال لله عز وجل يا ربي أقسمت عليك تفعل كذا يفعل الله سبحانه وتبارك وتعالى. تخيل أن يوصل لدرجة إيه، يقول لله جل جلاله أقسمت عليه، يقسم على الله سبحانه وتبارك وتعالى تفعل كذا فيفعل الله عز وجل ما يريد هذا الإنسان الضعيف لمنزلته العظيمة عند الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. طيب أهل النار، من أهل النار؟ قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. يعني أهل النار كل عتل، العتل الإنسان الغليظ الجافي جاي فيه لا يألف ولا يؤلف، ما بيحبش الناس والناس ما بتحبهوش. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، الإنسان شر الناس أوحش الناس الإنسان اللي الناس تخاف من شره، ده شرير، ده ما يقعدش في أعلى لما يخربها، ما يقعدش في كلام إلا ما حدش يعرف يكلمه، يوم الناس تخاف من شره هذا شر الناس، أوحش واحد في الناس هذا الإنسان. العتل الغليظ الجافي الجواظ الجواظ، كأنه الإنسان الجموع المنوع، إنسان بقى كبره من هذا الباب، إنه عنده مال كتير جامع مانع، عنده عشيرة يمنعونه، فهو مستكبر بذلك الجموع المنوع. وقيل فيه أيضا الضخم المختال في مشيته، إنه جامع للمال جامع له عزوة، كذلك إنه قوي في بدنه، كذلك إنه مستكبر بهذا كله، بقوته بماله بعشيرته. يعني أو ذكر الرويتين فيه، إحدى الرويتين يقول سهل بن سعد مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده ما رأيك في هذا؟ الحديث له روايات كثيرة، اللي فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس معه مجموعة من الناس، من ضمن المجموعة كان أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أبا ذر، وهنا في الرواية قال فقال لرجل عنده، وفي الرواية الثانية ذكر أن هذا الرجل كان أبا ذر يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا، دي الرواية هنا، فقال رجل من الأشراف أو من أشراف الناس، في رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر أرفع أو إلى أرفع يا رجل في المسجد في عينيك، يعني كأنه بيقول له بص كده شوف المسجد مين أحسن واحد في عينك تشوف في المسجد. وواضح من روايات أخرى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم قسما بين الناس، بيقسم أموالا بين الناس جات له زكاة أو غيرها فيقسم هذا المال، فبيقول له شوف مين اللي ترى أرفع الناس في عيني، فنظر فرأى واحد، قالوا إن الذي رآه كان عيينة بن حصن أو الأقرع ابن حابس اللي لسه ذكرنهم من شوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا، هذا الرجل اللي هو كبير في قومه، فجواب أبي ذر رضي الله عنه قال رجل من أشرف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، ده واحد كبير أوي في قومه، رجل من ملوك العرب ولا من كبراء العرب ورئيس قبيلة من أعظم قبائل العرب، ده ضروري لما يحب يتجوز هيلاقي ألف من يتمنى يتجوز بنته. فقال لنا أبو ذر هنا هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع، يعني يوم ما يطلب في حاجة تعال اشفع لي عند فلان ويروح يطلب حينفذوا له على طول من منزلته في قومه. قال أبو ذر هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية تانية قال وإذا قال أن يستمع، يعني ذكر في ثلاث حاجات إنه ده لشرفه وإنه كبير في قومه، يوم ما يروح يشفع عند حد حيقبلوا منه شفاعته، يوم ما يروح يخطب الناس حيقبل منه ويجوزوه، يوم ما يتكلم كل الناس حيسكت ويسمعوا بيقول إيه، ده كبير في قومه. طيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا، طب إيه رأيك في فلان ده، ذكروا فلان هذا رجل اسمه جعيل من فقراء المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عن جعيل ابن سراق، قال ما رأيك في هذا، فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، وده ايه ده جنب ده، ها الاولان في كل ده، التاني ده رجل فقير، ها فقير ايه يعني حيكون هذا الفقير، قال هذا حري ان خطب الا ينكح، لا ما حلتوش حاجه، يوم ما يروح يتجوز ما حدش هيجوزه، وان شفع الا يشفع، يوم ما يطلب ملوش مركز عشان يكلم حد فيشفع لاحد في شيء، وان قال الا يسمع لقوله، يوم ما يتكلم مين هيسمعه، ده فقير غلبان ضعيف. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا الإنسان الفقير اللي مش عاجبك وداخل دماغك ده أفضل من ملء الأرض من هذا. طيب لما جه بقى يوزع صلى الله عليه وسلم المال على هؤلاء، هذا الفقير إداله شيئا أو لم يعطيه شيئا، وإدى للكبار دول إداهم أموالا كثيرة صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي ذر يتعجب من ذلك فيذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنت تدي ده وما تديش ده، فقال أفلا يعطى هذا كما يعطى الآخر، يعني إذا كان ده زي ما بتقول كده وإنه أفضل من ملء الأرض من هذا، طب ما تدي ده زي ده، فقال صلى الله عليه وسلم ذا أعطي خيرا فهو أهله، أو إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة، يعني له الحسنة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم جعيل خير من ملء الأرض مثل هذا. قال فقلت يا رسول الله ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع، يعني الفقير ما اديتلوش اللي هو خير من ملء الأرض من هذا الغني واديت للأغنياء كتير؟ فقال إنه رأس قومه فأتألفهم. إنه يعني عيينة بن حصن ولا الأقرع بن حابس، أتألفهم. يتألفهم على إيه؟ على الإسلام. ربنا ذكر لنا في توزيع الزكوات قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، والمؤهد من ضمن من يأخذون من الصدقات أو من الزكاة المؤلفة قلوبهم. يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، دول كبار في قومهم، لو إنه ما أعطهم شيئا أو شاكن هم ما يدفعوش الزكاة وقومهم ما يدفعوش الزكاة، وبعدين إذا دول ارتدوا ارتد قومهم على اتباع لهؤلاء. فلذلك كان يتألفهم ليثبتوا على الإسلام، يقوم مش هيعيشوا الأبد كله لكن قومهم هيكونوا على الإسلام، فإذا مات هؤلاء بقي القوم على الإسلام. فكانت المصلحة في تألف هؤلاء، فأعطاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه من الدنيا ولكن الآخرة لهؤلاء الفقراء. وإن كان هؤلاء أسلموا بعد ذلك بعدما حصل ردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإسلام بعد ذلك، لكن الغرض إن نشوفوا نظرة الناس. الإنسان ينظر نظرة فلان فقير ملوش قيمة، فلان غني هو ليه القيمة كلها طالما له الغنى وله المركز وله العشيرة يبقى هو أفضل من غيره، لكن ليست هذه النظرة هي التي ينظر بها الله عز وجل لعباده، وإنما يفضل أهل الفضل بتقواهم، بسبقهم إلى دين الله عز وجل، بدفاعهم عن دينهم، بصبرهم وثباتهم على دينهم. فلذلك كان جعيل وأمثاله خيرا من ملء الأرض، وفي رواية من طلاع الأرض من مثل هؤلاء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.